الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة الرابعة في عدد الرواتب. قال: والرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفرائض. التابعة للفرائض هذه تسمى الرواتب، سنن الرواتب. راتبة لأنها دائمة ومستمرة، يصليها الإنسان يوميا تبعا للفريضة، إما قبلها وإما بعدها، إما قبلها فتسمى سنة القبلية، وإما بعدها فتسمى السنة البعدية. قال: وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض كما مضى بيانه. تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفريضة. أيضا من فوائدها أنها تهيئ النفس للدخول في العبادة والفريضة، لأن الإنسان قبل الفريضة قد يكون مشغول بشيء من أمور الدنيا ومن أعمال الدنيا، فعندما يأتي يبدأ أولا بالنافلة، تتهيأ نفسه بترك الانشغال بأمور الدنيا حتى يدخل الفريضة وهو بكامل التهيؤ. قال: وعدد الرواتب 10 ركعات، وهي المذكورة في حديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر، و2 ركعتين بعد الظهر، و2 ركعتين بعد المغرب، و2 ركعتين بعد العشاء، و2 ركعتين قبل الغداة، يعني قبل صلاة الصبح. قال: كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعتين. والحديث في الصحيحين. هذه 10 ركعات من الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام: 2 ركعتين قبل الفجر، و2 ركعتين قبل الظهر، و2 ركعتين بعدها، و2 ركعتين بعد المغرب، و2 ركعتين بعد العشاء. قال: ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة، يعني الأفضل والأكمل أن يحافظ على 12 ركعة. هذه 10 مع زيادة 2 ركعتين قبل الظهر فتكون 4 قبل الظهر. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في أو إلا بني له بيت في الجنة. والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. ولما سمعت أم حبيبة بهذا الحديث قالت: ما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الراوي عنها: ما تركتها منذ سمعت هذا الحديث من أم سلمة. والراوي الذي بعده قال: ما تركته منذ سمعت فلان، أي ما ترك هذه 12 ركعة. ولا شك أن هذا فضل عظيم، أن المسلم إذا صلى لله 12 ركعة في اليوم، في كل يوم، بنى الله له بيتا في الجنة. قال بعض أهل العلم: هذا يحصل للمسلم ولو صلاها في يوم مرة واحدة، يعني بكل يوم لك بيت في الجنة إذا صليت 12 ركعة. قال: وهي 10 المذكورة سابقا، إلا أنه يكون قبل الظهر 4 ركعات. فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي 4 قبل الظهر، و2 ركعتين بعدها، و2 ركعتين بعد المغرب، و2 ركعتين بعد العشاء، و2 ركعتين قبل صلاة الفجر. هذه الرواية فيها بيان هذه 12 ركعة أنها 4 قبل الظهر. قال: ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. والحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وهذا لعله ما اطلع عليه ابن عمر. ابن عمر قال حفظت عن رسول الله ركعتين قبل الظهر، فكأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الأربع، ورأته عائشة. نعم، فأخبرت عائشة بما رأت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، ومن علم حج على من لم يعلم. قال وآكد هذه الرواتب ركعة الفجر، وهما سنة الفجر القبلية، يعني تصلى قبل صلاة الفجر وبعد دخول الفجر. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه الدنيا فيها الذهب والفضة والأموال وإلى آخره، هذه الركعتان خير من هذا كله، خير من الدنيا وما فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ركعتي الفجر، فلا يتركها لا في الحضر ولا في السفر. قال ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين ولم يكن يدعهما أبدا، لم يكن يدعهما أبدا. والحديث البخاري كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه ما يصلي النوافل الرواتب، ما يصليها إلا ركعتي الفجر، كان يصليها ويحافظ عليها لعظيم فضلها وأجرها. قال المسألة الخامسة، والسنة في صلاة ركعتي الفجر التخفيف، أن يخفف الإنسان فيها القراءة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد، كما في حديث أبي هريرة في مسلم. وعائشة رضي الله عنها تقول، يعني واصفة لتخفيف النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر، لا أدري هل قرأ فيها بأم الكتاب أم لا. وهذا مبالغة يعني منها رضي الله عنها في تخفيفه لركعتي الفجر بالنسبة لصلاته في قيام الليل، بالنسبة لصلاته في قيام الليل، يعني أنها كانت خفيفة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقرأ بهاتين السورتين أو بالآيتين من سورة البقرة وآل عمران. نعم، لكن المقصود أنه كان يخففها فلا يطيل فيها كما هو هديه في قيام الليل. قال المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته. قال حكمه سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، وهذا رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أن الوتر سنة مؤكدة وليست بواجبة، خلافا للحنفية كما مر معنا في الدرس الماضي، أنهم استدلوا بحديث من لم يوتر فليس منا وهو ضعيف. فالوتر سنة مؤكدة رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه، وقال إن الله وتر يحب الوتر. إن الله وتر يعني واحد جل وعلا، لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. نعم، وهو جل وعلا يحب الوتر، يعني أن يقف الإنسان عند الأشياء المعدودة بالوتر. في الصلاة، في الأكل مثلا، أكل تمر أو نحوها من الأشياء التي تعد فيأكلها وترا، طيب، أو نحو ذلك. وقول عليه الصلاة والسلام: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وقوله يا أهل القرآن، هذه يعني إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه ينبغي لحافظ القرآن أن يعتني بالوتر، أن يعتني بالوتر، وأن يقوم بما يتيسر بصلاة الليل بما معه من القرآن. قال: ووقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء، يعني وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، بعد أن تنتهي من صلاة العشاء فهنا لك أن تصلي الوتر، ويمتد وقته إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر. قال: بإجماع العلماء، لفعله صلى الله عليه وسلم، ولقوله: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم. نعم، فهذا هو وقت صلاة الوتر. قال: فإذا طلع الفجر فلا وتر. إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والحديث في البخاري. صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقوله إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، معناه إذا طلع الصبح انتهى وقت الوتر، انتهى وقت الوتر. قال: فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قال: وقال الحافظ ابن حجر وأصرح منه، يعني في الدلالة، ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوان وغيره، أن ابن عمر يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وجاء نحو هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. نعم، هو في صحيح الإمام مسلم. فإذا جاء الصبح انتهى وقت الوتر، هذا هو القول الصحيح في وقت الوتر، أنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وما ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون الوتر بعد طلوع الفجر، كما روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعائشة وأبو الدرداء، فهذا يحمل كما قال أهل العلم على أنهم يفعلونه أداء قضاء لا أداء، على أنهم يصلونها قضاء لا أداء، على أن الأصل أن الإنسان إذا فاته الوتر من الليل فإنه يصليه في النهار شفعا، يصليه في النهار شفعا، كما ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا إذا كنت توتر في الليل بثلاث فما أوترت، نمت مثلا أو غفلت، فإنك تصليها في النهار أربعا، تصليها في النهار أربعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر. وفي حديث ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتي الفجر، حديث الصحيحين. هذا يدل على أن الإنسان إذا فاته الوتر وطلع الفجر فإنه لا يصلي الوتر بل يصلي ركعتي الفجر ثم يقضي الوتر في النهار بعد يعني طلوع الشمس وبابتداء وقت صلاة الضحى، حينئذ يصلي الوتر الذي فاته شفعا. طيب، إذا كان الإنسان مسافر أو مريض فجمع بين صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء مثلا جمع تقديم، صلى المغرب ثم صلى العشاء، هل له أن يوتر بعد صلاة للعشاء أو أنه ينتظر حتى يأتي وقت صلاة العشاء فيصلي الوتر؟ الجواب أنه له أن يوتر، له أن يوتر بعد صلاته بعد صلاة العشاء التي صلاها في وقت المغرب، لأنه حينئذ يكون في وقته قد دخل وقت الوتر، يكون في حقه قد دخل وقت الوتر لأنه قد صلى العشاء، فله أن يوتر بعد ذلك. قال: وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، صلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، يعني كونك تصلي الوتر في آخر الليل هذا أفضل من أنك تصلي الوتر في أول الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة وأفضل تشهدها الملائكة، وهذا في حق من كان يعني يعلم من نفسه أنه سيقوم، أنه سيقوم فيصلي في آخر الليل. وأما من كان يعني يخشى أنه لا يقوم أو يغفل أو يعني يعلم مثلا من نفسه أنه مريض أو متعب أو نحو ذلك، فالأولى أن يصلي أول الليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، قال: أوصاني خليلي بثلاث، ذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام بركعتي الضحى، وكذلك أيضا أن يوتر قبل أن ينام. لماذا؟ لأن أبا هريرة كان مشغولا بحفظ الحديث، بحفظ الحديث، ربما ما استطاع أن يوتر في آخر الليل، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. قال: لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل، لما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لمن خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والحديث في مسلم. قال: المسألة السادسة: صفة الوتر وعدد ركعاته. قال: الوتر أقله ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا: الوتر ركعة من آخر الليل. والحديث في مسلم. ولحديث ابن عمر الماضي قريبا: صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذن أقل الوتر ركعة، وهذا قول جمهور أهل العلم أن أقل الوتر ركعة واحدة. وهل يصليها الإنسان ولو لم يصلي قبلها شيء؟ يعني مثلا قام الإنسان متأخر وبقي من أذان الفجر دقائق، هل له أن يصلي ركعة واحدة؟ الصحيح له أن يصلي ركعة واحدة، يكبر ويصلي ركعة واحدة تكون له وتر، ولا يشترط أن يكون قبلها شيء من الصلاة، يعني أن يكون صلى قبلها ركعتين. قال: ويجوز الوتر بثلاث ركعات، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. والحديث في مسلم. قولها ثم يصلي ثلاثا يعني ثلاث ركعات يوتر بها، يوتر بها، يوتر بثلاث. قال: وتجوز هذه الثلاث بسلامين، يعني يصلي ركعتين فيسلم ثم يقوم ويصلي الركعة الثالثة ثم تشهد ثم يسلم. قال: لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، وهذا الأثر في البخاري. وقد ورد كذلك مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام كان يفصل صلاته الشفع، كان يصلي شفعا ويوتر بتسليم يسمعناه. طيب، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال: وتجوز سردا بتشهد واحد، بتشهد واحد وسلام واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، رواه النسائي والحاكم والبيهقي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، يعني يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد وتسليم واحد، هذا جائز. ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني ما يجعل ثلاث ركعات كصلاة المغرب، يصلي ركعتين فيتشهد ثم يقوم ثم يتشهد بعد ذلك ويسلم، فيكون تكون شبيهة بصلاة المغرب. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولفظه: لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس وسبع لا تشبهوا بصلاة المغرب، لا تشبهوا بصلاة المغرب، أخرجه الحاكم. نعم. وهذا الحكم على صحة الحديث، إذا صح الحديث فلا يجوز التشبه بصلاة المغرب، أما من ضعفه فإنه سيذهب إلى الجواز، لكن على ثبوت هذا الحديث فإنه لا تصلى كصلاة المغرب. قال: ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني خمس سرد، يصلي خمس ركعات سردا لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، يتشهد ويسلم. قال: ولحديث أم سلمة، والحديث في مسلم، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، وهو عند ابن ماجه وصححه علام الألباني رحمه الله. يوتر بسبع لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، يعني السبع ركعات سردا، يتشهد في الركعة السابعة ثم يسلم. وهناك أيضا هيئة أخرى وهو الوتر بتسع، الوتر بتسع ركعات كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم، كان عليه الصلاة والسلام يصلي ثمان ركعات ثم يتشهد في الثامنة ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يجلس فيتشهد ويسلم ثم يصلي بعدها ركعتين وهو جالس. إذن عندنا في صفة الوتر الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكيفيات، أنه يوتر بثلاث سردا وبخمس سردا وبسبع سردا وبتسع، ماذا يتشهد في الثامنة ثم يقوم ثم يجلس في التاسعة فيتشهد ويسلم ثم يصلي بعد ركعتين وهو جالس، وكلها ثابتة ومشروعة ماذا ويجوز فعلها، وهي كما سمعنا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.